أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قلنا بأن الظاهر في هذه الآية يا معشر الجن والإنس أنه خطاب للثقلين الجن والإنس في الدنيا في هذه النشأة، يخاطبون بأنكم إن استطعتم أن تخرجوا من سلطان الله فاخرجوا. وقلنا أن المراد بالسماوات والأرض كما هو واضح هو الكون كله، والنفوذ من السماوات والأرض معناه الخروج من أقطار السماوات والأرض، معناه أنه يذهب إلى مكان ليس مخلوقا لله وليس تحت سلطان الله، وهذا مستحيل، يعني ماكو مكان وين يروح. ولذلك هذا أمر تعجيزي في الواقع، مو أمر واقعي، يعني ليس واقعا هناك مكان يمكنه الخروج إليه. بعضهم يقول أن هذا فرض، مثلا لو فرضنا أن الله تعالى خلق موضعا آخر غير السماوات والأرض، وهذا أيضا في سلطان الله، وين يروح؟ أخرجوا من سلطان الله ما له معنى. وذكرنا حديثا عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه للرجل الذي يريد أن يعصي، فيقول له إذا تمكنت أن لا تأكل من رزق الله وأن تخرج من ولاية الله، خب افعل ما شئت، ما تقدر. فهذه الآية تريد أن تنبه الإنسان على أمر واضح ولكن الإنسان يغفل عنه أو يتغافل. ولما يقول لا تنفذون إلا بسلطان، يعني لا يمكنكم الخروج إلا بقوة. سلطان مصدر ومعناه القوة، السلطة، يعني لا بد من قوة. وأي قوة؟ كل قوة من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القوة من الله، مصدر القوة هو الله، إن القوة لله جميعا. فالإنسان ليس له قوة من عند نفسه، لا الإنسان ولا غير الإنسان، فليس له مجال للخروج، يعني هذا مو أمر واقعي، أمر تعجيزي يبين للإنسان أنك لا تتمكن أن تخرج من سلطان الله. الكلام في أن هذا الخطاب متى يخاطب به الإنسان أو الإنس والجن؟ قلنا بأنه الظاهر أن هذه الآية خطاب للإنسان والإنس والجن في هذه النشأة، هنا يخاطب بأنك لو تمكنت فاخرج من سلطان الله، ولا يمكنك هذا. إنما أعدت هذا الكلام لأني رأيت بأن العلامة الطباطبائي رحمه الله لا يقول بالقول الآخر، وهذا قول ضعيف جدا، والعجيب أنه رحمه الله أصلاً يقوله بقول جازم ولا يذكر حتى هذا الاحتمال، رأساً يقول بأن هذا الخطاب من خطابات يوم القيامة. يوم القيامة يخاطب الإنس والجن أنكم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. إن كان العلامة وغيره، يعني أكو بعد بعض المفسرين من السنة ومن الشيعة، قليلين جداً طبعاً، الأكثر هم يقولون هذا. لو كان يقول من جهة الروايات، لأن قلنا بأن هناك روايات غريبة، يعني بعضها من السنة وأكو من الشيعة بعد، والعجيب أن هذه الرواية المذكورة من السنة في مجمع البيان الطبرسي ينقل الرواية، هو مو مذكور، الرواية مو مذكورة في كتب الحديث، الطبرسي ينقل، والراوي الذي ينقله عن الإمام الصادق عن رجل عن الإمام الصادق هو سني بعد، حتى هو هذا الراوي من العامة، وهو صاحب مجمع البيان ما قبل الرواية، يعني ما حكم بموجب الرواية، يقول بهذا القول، ما يقول بهذا القول بأن هذا خطاب من خطابات يوم القيامة، هو أيضا ما قبل الرواية. أعتقد أن العلامة أو غيره اللي يقولون بهذا الرأي من جهة الآية الثانية الحين كما قلنا أمس، سنذكر معنى الآية، يعني نكرر طبعا قلنا أمس. على كل حال هذا القول فيه إشكال واضح، وهو أنه أولا يوم القيامة لا يخاطب الناس أخرجوا من أقطار السماوات والأرض، أخرجوا من النار، يعني الخطاب هذا للطغاة والعاصين مو للمتقين، هم ما يبون الخروج. فلو كان هناك خطاب يخاطبون أن أخرجوا من النار مو من أقطار السماوات والأرض، يعني من الكون، هذا ما يناسب إلا للذي في هذه النشأة في الحياة الدنيا، يقال بأنه إذا تمكنت أن تخرج من الكون فأخرج. هذا أولا. ثانيا هذا الخطاب يخاطب به الإنسان أو الإنس والجن في هذه الحياة من جهة جهله ومن جهة توهمه أنه يمكنه أن يقاوم الإرادة الإلهية، لأن هناك من الجبابرة والفراعنة من يتوهم أن له قوة أمام الله تعالى، كما أن فرعون كان يقول للسحرة بعد أن آمنوا بموسى، قال إنه لو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا، يعني أنا والله، أشد عذابا وأبقى، يعني هو أصلا يعتبر نفسه أشد عذابا من الله، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هذا نوع من الفكر واضح موجود في البشر، مو بس فرعون، فراعنة وجبابرة إلى يومنا هذا يتصورون أن لهم طاقة وقوة مثل ما لله قوة، ويمكن أكثر، وبعضهم يقولون يعني الله ما يقدر يسوي، يقول هو ما يعرف معنى الله شنو، يعني ما يعرف. فلهؤلاء يخاطب بأنه إذا يمكنكم أخرجوا من أقطار السماوات والأرض، ولكن ما يمكنكم، فأنتم مقهورون تحت قدرة الله وسلطانه. أما يوم القيامة لا، هناك ينكشف الحجاب والإنسان يكشف عن بصره، فبصره اليوم حديد، يرى كل شيء ويفهم كل شيء، ويعلم أنه ليس له قوة وطاقة أمام الله، ماكو أحد هناك يتصور هذا التصور أو يتوهم هذا التوهم. هذه الروايات الواردة ما أدري، يعني شيء غريب، يقول بأن يوم القيامة الله تعالى يجمع الإنس والجن في مكان، كلهم من الأولين والآخرين من الإنس والجن، هذا مو شيء يعني أمام قدرة الله، زين يجمعهم، ثم يأتي بملائكة السماء الدنيا وهم ضعف الإنس والجن يحيطون به، ثم يأتون ملائكة السماء الثانية وهم ضعف المجموع، وهكذا سبع طبقات من الملائكة، كل طبقة ضعف الطبقة أخرى، فجأة الإنس والجن يرون أنهم محاطون بسبع طبقات من الملائكة لا يمكنهم الفرار. يعني أعتقد، ما أدري هذه الرواية ما أقدر أقول يعني أكيد باطل، ما أدري، لعل هناك له معنى آخر أنا ما أفهمه، يعني شيء بسيط، يعني كأن الله تعالى بحاجة لتفهيم الإنسان يوم القيامة أنك عاجز عن الفرار بهذا الطريقة، وما يحتاج إلى هذا الطريق. السبب أعتقد هو هذه الآية التالية اللي يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قلنا بأن المراد بالشواظ يعني اللهب من دون دخان، والنحاس صفر يعني النحاس المذاب ظاهرا. الحين بعضهم يفسر بطريقة ثانية النحاس هو الدخان بدون لهب، أو يقول شيء آخر، يعني ما أعتقد أنه صحيح ومو مهم الحين وشنو اللي يلقى على الإنس والجن. المهم أن السؤال الموجود هنا أنه معنى الآية أنه لو ما كان هذا العذاب كان بإمكان الإنس والجن أن يخرجوا من أقطار السماوات والأرض، بينه هذا غير ممكن. ما يقول هكذا، يعني معنى المفهوم من الآية أنه إذا أردتم الخروج من أقطار السماوات والأرض يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يعني لو ما كان هذا العذاب وهذا الشواظ كان بإمكان الإنس والجن أن يخرجوا، بينه هذا مو صحيح، ليس بإمكانهم أن يخرجوا. ولعله لذلك العلامة وغيره اختاروا هذا المعنى، فهذا شيء في الآخرة مو في الدنيا. وفي الآخرة الحصار الموجود على الإنس والجن هو هذا نار ونحاس، يعني ما تقدرون تخرجون من النار، مو أقطار السماوات والأرض، النار، لأنه إذا أردتم الخروج فيلقى عليكم كذا. بل يقول بعضهم بأنه هذا هم وارد في رواية أن الملائكة يلقون عليهم هالمجموعة الحين بعد هالطبقات من الملائكة اللي حولهم كيف يريدون الخروج ما أدري. لو حاول أحدهم أن يخرج يلقون عليه شواظا من نار يوم القيامة. صاحب مجمع البيان يقول بأن لا، هذا مجرد فرض. أنا المهم عندي أن العلماء الكبار المفسرين الكبار من السنة والشيعة ما يقولون بهذا القول بأن هذا خطاب يوم القيامة، ما يقبلون الروايات أصلا. ولكن خب من الغريب أن العلامة مصر على هذا أصلا ما يذكر قولا آخر. على كل حال صاحب مجمع البيان يقول بأن هذا فرض، يعني إذا ما حد يحاول الخروج، لأن مستحيل هذا. هذا الآية تريد أن تقول لو فرض أن أحدا أراد أن يحاول الخروج من السماوات والأرض يرسل عليه شواظ من نار ونحاس، يعني مضافا إلى أن هذا غير ممكن في حد ذاته، مضافا إلى ذلك لو فرضنا أن أحد يحاول الخروج يلقى عليه شواظ من نار ونحاس، هذا بعيد جدا. يعني قلنا بأن المراد بهذه الآية يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، يعني أنت ليش تريد أن تخرج من سلطان الله في الدنيا مو في الآخرة، في الدنيا لماذا الإنسان أو الإنس والجن يحاول الخروج من سلطان الله؟ لكي يعصي الله، لكي يطغى على ربه، كما تبين من حديث الإمام زين العابدين سلام الله عليه. هذا الآية تريد أن تقول للإنسان لو فرضنا أنك تمكنت في هذه الدنيا من الانفلات من العذاب، كما أنك تتمكن، لأن الله تعالى جعل الإنسان الإنس والجن في فسحة في هذه الدنيا، ما يقبض عليه، كل ما يفعل ما حد يمنعه. ولذلك هذا المسكين يتصور أنه ليس هناك مانع يمنعه، خصوصا إذا كان له قوة غير محدودة. البشر المسكين إذا رأى أنه ليس هناك أحد يحاسبه في هذه الدنيا، كل ما يفعل ما حد يحاسبه، تدريجا يفعل ما يشاء ويظلم ما يشاء، شيء غريب هذا، ولكن ما ينفلت، القبضة موجودة يوم القيامة. فهذه الآية تريد أن تقول بأنك أنت لو فرضنا أنك تريد أن تخرج من سلطان الله، لماذا؟ لكي تطغى وتعصي ربك، إنك لا تفلت من عقابه يوم القيامة، ما تفلت. هناك يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يعني في النهاية الإنس والجن ما ينتصر. صحيح أنك أنت في فسحة في هذه الدنيا، ولكنك لا تفلت من عقاب الله يوم القيامة. هذا القصد من الآية، مو أنه مثلا الناس مجموعين يوم القيامة وكل ما حاول أحدهم أن يخرج يلقى عليه الشواظ، هذا شيء مستبعد من الآية. الآية التالية قلنا بأن هذه الآيات المتوسطة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، في هذا المجال، يعني في هذا الآيات اللي تهدد الإنسان معناها يختلف عن معنى فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما سبق وفيما يأتي، اللي فيها ذكر الآلاء والنعم. حين يذكر الآلاء والنعم يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، أنت محاط بنعم ربك كيف تكذب. لكن في هذه المجموعة من الآيات وين حاول بعض المفسرين أن يؤول هذا التعبير بحيث يكون أيضا نعمة، لا هذا مو نعمة، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، أي نعمة فيه؟ لا هذا تهديد، يعني يقول بأنك إذا كذبت بآلاء ربك فهذا مصيرك فلا تكذب. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، بهذا الجملة المستقلة الله تعالى يبين يوم إرسال الشواظ من نار ونحاس. متى يرسل عليك الشواظ حتى لا تنتصر يوم القيامة؟ انشقاق السماء، طبعا هذا يوم القيامة، يعني يوم البعث والحساب والجزاء. انشقاق السماء يسبق يوم القيامة، مو نفس يوم القيامة. يعني هناك مرحلتان، مرحلة الدمار، دمار هذا الكون وهذا النظام القائم، ثم مرحلة بناء نظام جديد، وفي ذلك النظام الجديد الإنسان يجازى بأعماله. فإذا انشقاق السماء في مرحلة سابقة، وهذه مذكورة في القرآن أنه ينفخ في الصور، نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا مرحلتان، هذه الآية تشير إلى المرحلة الأولى، إذا انشقت السماء، وهذا مذكور في آيات عديدة وبتعابير مختلفة. التعبير بالانشقاق ورد في سورة الحاقة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وفي سورة الانشقاق وإذا السماء انشقت، وفي سورة الانفطار إذا السماء انفطرت، الانفطار أيضا بمعنى الانشقاق، وفي سورة المزمل يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به، هذا مو معنى يوم القيامة اليوم يبعث الناس، يوم اللي البشر كلهم، اللي في سورة التكوير إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، حال وجود الناس على الأرض. ولذلك يقول وإذا العشار عطلت، العشار جمع عشراء، الناقة التي تأتي بعشر بطون، هذا عندهم شيء فاخر، عطلت يعني ما حد. الحين أفرض في هذا الزمان، هل أموال الفاخرة اللي عندهم السيارات هل كلها عطلت، ما حد يروح صوبها؟ أو إذا الوحوش حشرت يوم القيامة، الوحوش ما تحشر، الوحوش تحشر يوم انهيار الكون، حشرت يعني تجمعت، مثل ما تشوفون أن الوحوش تجتمع وقت الزلزال أو الكذا والأشياء في الدنيا، فيوم انهيار الكون طبيعي أن الوحوش تحشر. فهذا كله في هذا اليوم. وأيضا في سورة المرسلات وإذا السماء فرجت، فرجت يعني تفككت، مو السماء. الله تعالى يقول كانتا رتقا ففتقناهما، فبعد الرتق تتفكك يوم الانهيار. وفي قوله في سورة الطور يوم تمور السماء مورا، قلنا بأن المور الاضطراب والحركة السريعة. ثم هناك تعبير بالكشط في سورة التكوير، وإذا السماء كشطت، الكشط مثل جلد الحيوان اللي يكشط، يعني نجمع خلاص واحد. هذا تعبير عن الإزالة، طبعا هذا بعد الانشقاق، لعل هذا مرحلة بعد الانشقاق والتصدع، أصلا ماكو بعد شيء. ومثله قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وقلنا أمس أن أوضح منهم هذه الآية يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. خلاص بعد ماكو أصلا خلق، ينعدم كل الكون، ثم الله تعالى يبدأ الخلق من جديد. إذن فهذه الآية، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، إشارة إلى هذا اليوم. والورد معروف، لعل التشبيه بالورد ممكن يكون من جهة اللون، والآن احنا نجد نرى السماء بلون، فيقول أن السماء ذلك اليوم ترونه بلون الورد يعني أحمر. ويمكن أن يكون التشبيه من جهة أوراق الورد تتبعثر، فالسماء كأنه وردة متبعثرة هكذا اللي يناسب الانشقاق. والدهان يقولون، يعني هذا فيه كلام وايد معنى الدهان، ما أعتقد أن هذا صحيح. بعضهم يقول بأنه الزيت المذاب، زيت. ورد في القرآن التعبير عن السماء يوم القيامة كالمهل، يوم تكون السماء كالمهل في سورة المعارج. المهل يعني النحاس الذائب. دهان هم يمكن يكون من هذا الباب، من نفس الشيء. بعضهم يقول بأن المهل ضرب من القطران سائل كالزيت، يعني مثل الأسفلت هذا السائل. وبعضهم يقول بأن الدهان والمهل يعني هو من في اللغة مشكوك أصلا المعنى، كلاهما بمعنى خثارة الزيت، يعني هذا اللي يصير في الدردية زيت على قولهم. ففي احتمالات، على كل حال القصد منه أنه يذوب ويزول. هذا السماء اللي هو تعبير عن الكون كله يزول نهائيا، ما يبقى شيء. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان، المعنى واضح بعد قلنا. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، نفس مو نفس اليوم، يوم الانشقاق، اليوم الذي يتعقبه وهو يوم النظام الجديد اللي تبدل الأرض غير الأرض، الأرض الجديدة. هناك لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ما نسأل عن أحد. قبل المعنى واضح، يعني لا يسأل أي إنسي أو جني عن أنه ماذا أذنب و كم ذنوبه، ما يحاسب أصلا. وهذا شيء غريب، هو يوم الحساب شلون لا يسأل؟ ولذلك ربما بعض المفسرين ارتبكوا، والله تعالى يقول هو ربك لنسألنهم أجمعين، نسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، كيف لا يسألوا؟ الآية التالية يبين لنا بوضوح أن القصد شنو. يعرف المجرمون بسيماهم، لا يسأل مو معناه أنه ما يحاسب، لا يسأل مسألة استفهام. مو إحنا في الحياة الدنيا إذا واحد يتهم بشيء يحتاج إلى تحقيق وإلى المدعي العام وما أدري إيش الأوضاع اللي تشوفون، مع كل ذلك تشوف التحقيقات كلها تطلع خاطئة، مو شكل الحين عمدا أو سهوا ما علينا، ولكن يوم القيامة ما يحتاج إلى تحقيق. لا يسأل عن ذنبه، يعني هناك لا يحتاج إلى بحث وتمحيص، لأن المجرم معروف بسيماه والمؤمن أيضا معروف بسيماه. أصلا يوم القيامة الإنسان معروف بأعماله، يعني كل أعمال الإنسان واضحة وبينة. ولذلك إحنا نطلب من الله في الدعاء: لا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، لأن كل شيء يتبين. أصلا التبين هذا سببه أن الإنسان البشر الباقين اللي يلاحظون بصرهم اليوم حديد، ما كلهم حجاب، ليس هناك حجاب يمنعهم من الرؤية أصلا، فيرون الحقائق كما هي عليه. فإذا المعنى واضح، لماذا لا يسأل؟ لأن المجرم معروف، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. معنى الإجرام قلنا مرارا بأنه، وين كان المفسرون وحتى اللغويون يقولون بأن الإجرام معناه الكسب، أصله معنى القطع، جرم يعني قطع. فكما أن الإنسان يقطع شيئا لنفسه، فكذلك كل ما يكسبه الإنسان من عمل صالح أو سيء فكأنه يجرم، يعني يقطع شيئا له، هكذا يقول. فإذا معنى الإجرام في الأصل هو القطع. أنا أعتقد بأن التعبير بالإجرام عن بعض الذنوب مو عن كل ذنب، يعبر بالإجرام مو من هذا الباب، بل من جهة أن الإنسان يقطع الصلة بينه وبين ربه. كما أنه في العرف الاجتماعي إحنا إذا نقول بأن هذا مجرم، ما نقول لأن لكل أحد يعمل شيء خلاف القانون هذا مجرم، يعني أي واحد مثلا، وإحنا دائما نرتكب مخالفات القانون، فالبشر كلهم مجرمين؟ ما يقولون لهم مجرمين. المجرم اللي يسرق، الذي يقتل، يعني الذي يأتي بعمل يوجب قطع علاقته مع المجتمع، فهذا يقال له مجرم، مو كل أحد مجرم. وكذلك في الشرع، يعني في التعبير القرآني، المجرم ليس هو كل مذنب، مو كل من يذنب مجرم، لأن هذا ما يقطع علاقته بالله. الكافر، المشرك، الطاغي، هذا مجرم. هؤلاء يعرفون بسيماهم، سيما السيما والسيماء العلامة، يعني له علامة واضحة بين، ما يحتاج أن يحقق عنه أو يبحث أو يمحص، لا. فيؤخذ بالنواصي والأقدام. الناصية الشعر المقدم، شعر مقدم الرأس، هذا ناصية. الأقدم هم معروف، تعبير شنو هذا؟ يعني يؤخذ بالنواصي والأقدام، الظاهر من هذا أنه يجمع بينهما، وهذا منظر مهين جدا، أن الإنسان يؤخذ بشعر رأسه وبقدمه، يربط بينهما ويلقى به في النار. فهذا يريد أن يبين أنه يؤخذ بهذا النحو المهين، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. والحمد لله رب العالمين.